بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو خالد.
أولا نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي، بارك الله فيك.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
قد تحتاج بعض التفاصيل. هذه الطفل أتى به جده مع عائلته من منطقة أخرى للغداء أمس يوم الجمعة الماضي، والأب كان طبعا مشغول في عمل، وبعدين جاء فكان غداهم على العصر تقريبا.
نعم.
والبيت مليان ناس، مليان أطفال، مليان معازيم يعني، والأم كانت تدرس عيالها، عندها عيال آخرين، هذا الطفل دون 4 سنوات. فهذا الطفل دكتور خرج بدون علم يعني من الباب الخلفي من البيت، والأم تظن عند أبوها أو عند الخادمة، فما بقلقت بال يعني، هي تدرس الأولاد. بعد حوالي نص ساعة تقدر على طول بز قلبه، وين الولد وين؟ قالوا والله الولد راح، وحصلوا الولد الله يسلمك متوفي في بركة السباحة.
الله المستعان.
سقط في بركة السباحة وقعد لحوالي 20 دقيقة، طفل ما يعرف يسبح.
الله المستعان.
على إثره. الآن السؤال يا دكتور، هل يلحق الأم شيء هنا؟ هذا السؤال الأول. طبعا
نعم.
هو مع بعض عدة أسئلة.
نعم.
وهل يلحق الجد شيء؟ لأن هذا بيت الجد، والبركة للمعلومة غير مسوغة يعني، مفتوحة من الجانبين.
نعم.
هي في زاوية البيت ومفتوحة من الجانبين، وكان له نية يسورها لكن ما سوره سبحان الله، قدر الله ما يسوره، ولها فترة طويلة. هل يلحق الخادمة كذلك شيء؟ يعني الخادمة إن كانت مسلمة يلحقها شيء، لأن الخادمة مسؤولة عن الأطفال. بعد هذه تجي وتسألوها، حتى قالوا لا عندي، بعد قالت مو عندي. الشاهد أن الآن الولد هذا توفى إلى رحمة الله عز وجل، ونبغى نعرف الحكم في هذا. هل عليها دية؟ هل عليها كفارة؟ هل عليها؟ هذا سؤال. السؤال الثاني.
نعم.
هل سبحان الله الدية والكفارة أو أعوذ بالله من الشيطان، والله ضاع عني خلاص.
بسيط
ما يعني أبغاك. أيوة
شاء.
أبغاك تعطي نصيحة يا دكتور.
نعم.
لأصحاب البلل اللي عندهم برك ويخلونها بدون سور بدون شيء، وتهلك الأطفال يعني. كم حادثة صارت؟ عشرات.
صحيح.
واللي ضحية للأسف الشديد الزوار وليس أهل البيت.
الله
أهل البيت يعرفون السباحة.
صحيح.
يجيدون السباحة.
صحيح.
بس هذه يعني أبشر. نصيحة للجميع.
أبشر أبو خالد. أبشر. مرحبا. مرحبا. من؟ تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا
أخي. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، تكلم يمنا جيراننا صار يعني تقريبا شهرين أو أقل، هم عائلة يعني جدا قليلة، لكن الأم يا شيخ تكفر بالله كفر وتسب وتشتم يا شيخ، يعني كفر والله العظيم، يعني يشقعر له البدن يعني يقف إلى شعر الرأس، يعني كفر مو طبيعي خلاص. يعني من قمت أسمعها هيك تكفر يا شيخ صار عندي خوف، وصار عندي وجع براسي، حتى أحلامي صارت مخيفة، يعني حتى بيتنا قمت أضوج إذا أبقى بيه.
أنتم ساكنين أجار ولا ملك؟
لا إحنا إيجار، هم إيجار، لكن البيتين حيل متلاصقات يعني، طابات ناس ببعضنا.
نعم نعم إن شاء الله.
شبه بيت واحد. إيه.
إن شاء الله.
يا شيخ أريد نصيحة لي، ويعني هل يصير إحنا نبلغ صاحب البيت يشيلهم من البيت؟
إن شاء الله. أبشري.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا من أقرأ سورة الكهف وياسين، يعني أجد اختلاف بهذين الآيتين. يقول حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يطعموها. هنا نقول قرية. وسيد الخضر ماذا قال في الصباح؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. كيف القرية أصبحت مدينة؟
شاد.
وهم سورة ياسين، واضرب لهم مثل أصحاب القرية، وإذا جاء من أقصى المدينة رجلا. إن
شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
حياكم الله شيخ. شيخ السؤال الأول، هناك سؤالان كلاهما بالنسبة للقرآن. شيخ السؤال الأول بالنسبة للشباب الذين هجروا القرآن وجعلوه كسائر الكتب التي تترك في الأرفف، أريد من فضيلتكم النصيحة لهؤلاء الشباب وأن تخبرنا عن هذا الكتاب الذي تركناه في أرففنا، كيف لو أننا أمسكناه وتدبرناه وقرأناه كيف يمكننا أن نتحول وأن نغير الكون كله
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، يا شيخ أنا الآن 16 سنة وأنا طالب في الجامعة، وكنت من قبل كان لي وقت كثير لقراءة القرآن وتعلم القرآن، وكنت أقضي وقتي كله في قراءتي وحفظ القرآن وكنت أستمتع كثيرا يا شيخ، ولكن في هذه الأيام يا شيخ أصبحت عندي مشاغل كثيرة من الجامعة من الأهل، وكل هذا طاعة لا شك، ولكن يا شيخ لا شك بأن تأثير قراءة القرآن وتدبر القرآن وقضاء وقت مع القرآن ليس كغيره من الأعمال، فهذا ما أجده قل من وقتي أن أتفرغ له، فما نصيحتكم لي يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لوسوسة الشيطان الذي يقول للعاصي اعص الله الآن ثم تب بعد ذلك، ويجعله يسوف وتسويفا، ما نصيحتكم لهذا الشاب؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، بالنسبة للذي يجد صعوبة في التوبة، أسرف ويعلم أنه لو تاب إلى الله تاب الله عليه، ولكن يجعله الشيطان يظن أن التوبة شيء شاق عليه، وإن تاب فلا بد أن يكون له صبر كثير حتى يواجه البلاء والتغير في حياته، فما نصيحتكم؟ ومن هذا هناك مثلا من أبي يا شيخ، أبي أنا أنصحه أن لأن في حياته أنا أرى في حياته كثير مما يحدث في حياته بسبب الذنوب والمعاصي، فأنا أنصحه كثيرا أن بالتقوى والإيمان، ولكن يا شيخ لأن أبي هو شخص مسن وله أن يتوب لا بد من تغير شديد في حياته، أظن أن هذا أمر شاق عليه، فما نصيحتكم يا شيخ؟ جزاك الله
إن شاء الله ريان، بارك الله فيك. طيب طيب، الأخ أبو خالد من السعودية بارك الله فيه، يعني ذكر قصة مؤلمة، طفل أتى به جده من عائلته إلى الغداء، والأب مشغول والجد مشغول والخادمة مشغولة والناس مجتمعين في المنزل، الأم تدرس الأولاد، الطفل يقول هذا عمره 4 سنوات، خرج من الباب الخلفي ثم بعد ذلك فقدته الأم، شعرت بأن الولد لم يكن موجودا فبحثوا عنه وجدوه قد سقط في بركة السباحة وتوفي. يسأل أبو خالد يقول يعني هل الأم، يعني من المسؤول، الأم أم الجد أم الأب أم الخادمة أم من؟ وكذلك يعني يقول بأن هذه الأحوال للأسف غير مسورة، كان صاحب البيت ناوي أن يسورها وبعدين يطلب نصيحة. أبو خالد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يجبر مصاب هذه الأسرة وأن يفرغ على قلب والدي الطفل الصبر، وأسأل الله تعالى أن يعوضهما خيرا. ولا شك بأنها قصة من جملة القصص المؤلمة التي نفجع بها والله ما بين فترة وأخرى من خلال ما تنقله وسائل الإعلام لتساهلات وللأسف يعني عدم أخذ الاحتياطات ولا وضع الأشياء الآمنة على مسألة الأحواض أو البلكونات في يعني البنايات والأبراج التي يسقط منها الأولاد أيضا، والتساهل أيضا في مسألة الأمور يعني المضرة كالنيران وشغل وشيء من هذه الأمور التي يقترب منها الأطفال. عموما أسأل الله تعالى أن يعوض والديه خيرا وأن يفرغ عليهما الصبر وأن يثبتهما وأن يعينهما وأن يعظم أجرهما وأن يحسن عزاءهما. أخي الفاضل، يعني مثل هذه المسألة من الناحية الشرعية فيما يظهر بأنه ليس هناك تسبب من أحد الأطراف الموجودة اللي ذكرت، يعني لا الأم ولا الأب ولا الجد ولا الخادمة، لأن هذه أمور طبيعية جدا، اجتماعات الناس وخاصة في يعني الإجازة الأسبوعية يجتمعون وكذا، وطفل 4 سنوات طبيعته الحركة، ولم مثلا يباشر أحد مثلا دفعه أو يتسبب في هذا. اللي يظهر لي والله أعلم بأنه ليس هناك دية ولا كفارة على أحد الأطراف اللي ذكرت في سؤالك لأن الكفارة والدية على من يتسبب، وهنا ليس هناك تسبب، وإنما الولد خرج من الباب الخلفي وغافل كل من هو في البيت وذهب وسقط، وهذا قدر الله عز وجل. والطفل هذا عمره قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 عام لا يتجاوز هذا العمر، 4 سنوات في هذه الحدود، يعني اللي ذكرت أنت قلت لي أظن 4 سنوات هذا عمره. ولذلك أخي الفاضل فيما يظهر بأنه ليس على أحد يعني شيء يترتب على الوفاة، لا كفارة ولا دية، لعدم المباشرة ولعدم التسبب، لعدم المباشرة ولعدم التسبب. ونصيحتي كما طلب الأخ أبو خالد ونزولا عند رغبته، نصيحتي لكل من يشاهدني أن يتق الله عز وجل. فإذا كان عندك حوض سباحة وعندك أطفال أو ما عندك أطفال لكن يزورونك أطفال أو أسر معهم أطفال، الطفل ما يعرف المخاطر هذه ولا يدرك هذه الأشياء ومخاطرها وعواقبها، ولذلك يسور الإنسان هذه الأحواض أو البرك مثلا. كذلك الذي يسكن في بنايات شاهقة يتق الله عز وجل ويضع الحوامي هذه يسمون الحامي على البلكونات هذه حتى لا يسقط. يعني عشرات القصص المؤلمة، يأتي الطفل عمره 2 أو 1.5 أو 3 ويسقط من هذا الشاهق العالي ويموت وسبب الإهمال وطبيعة الأم. الأم يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل وأيضا امرأة من قلبين في جوفه. الأم مسكينة أحيانا في هذا البيت عندها مجموعة من المهام والواجبات والأشغال والأعمال، فيعني تلتفت إلى من؟ عندها المطبخ وعندها التنظيف وعندها تعليم الأولاد وعندها تنظيف الأولاد وعندها حق الزوج، يعني مهام. ذلك يعني الأب يجب أن يقوم أيضا بدور في هذا، وأن يعين امرأته، وأن أيضا يتخذ الاحتياطات. هذه من بدل الأسباب، قضاء الله نافذ، قضاء الله نافذ، لكن هذه أسباب أمرنا نحن ببذلها. فاتقوا الله يا أخواني، أي إنسان عنده حوض سباحة بركة سباحة يسورها، أي إنسان يسكن في بناية عالية وعنده أطفال أو يزورونه عوائل معهم أطفال يصنع حماية. والآن ولله الحمد توفرت الوسائل، يعني أصبحت حتى رخيصة الثمن، ممكن تركب تركيب مؤقت إذا كان الإنسان يقول والله أنا أحب أني أشم الهواء في البلكونة ولا شيء، في أشياء مؤقتة يا أخي موجودة في الأسواق بسعر زهيد، إذا جاءوك زوار أو عندك أطفال تضعها وتزيلها متى ما إن ذهبوا. كذلك مسألة النار، يعني بعض الناس يوقد النار ويذهب عند الطفل، الطفل ما يعرف، الطفل ما يفرق بين التمرة والجمرة، الطفل هذه النار تسلية له وربما وقع فيها. فلذلك وصيتي للجميع أن يتقوا الله وأن يبذلوا الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. رنا من العراق تقول عندنا يعني جارة سكنوا من شهرين، تقول الأم والعياذ بالله تكفر بالله كفر يعني فظيع، وتقول أنا لما أسمع بدأت الآن يعني أتضرر، صابتني عقدة خوف وقلق وأحلام أراها في المنام وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أختي رنا بارك الله فيك، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا يظهر والله أعلم أنها تدعي الإسلام، يعني هذه جارتك يمكن هي تقول مسلمة، يمكن اسمها مسلم ومن أسرة مسلمة، لكن هي نسأل الله العافية والسلامة كافرة بالله عز وجل. من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله وبرسوله وبآياته كافر والعياذ بالله. من نص القرآن يقول جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبحان الله العظيم ما أحلم الله، لا إله إلا انظروا إلى هذه المرأة التي تستحق أن تمسخ أو يخسف بها والعياذ بالله، ومع ذلك ربنا جل وعلا رحيم ودود سبحانه وتعالى، عفو يمهلها جل وعلا، يمهلها يعطيها الفرصة حتى تتوب إلى الله وتعود إلى الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. هذه المرأة مسكينة ما عرفت لطف الله عز وجل بها، اللي تسبه الآن وتكفر به، شوف لطف الله بها وعظمة الله عز وجل ورحمة الله بها. ها شرها إلى الله صاعد وخير الله إليها نازل، ومع ذلك يعني ما تستعتب ولا تتوب ولا تراجع نفسها. ولذلك أخت الفاضلة يعني شيء هذا والله فظيع، وأنت يحق لكل إنسان مؤمن أن ينزعج. ما يمكن يتحمل الإنسان يعني مثل هذا الذنب العظيم ومثل هذا الكلام الذي يقرع الأسماع، كلام مؤذي والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. فعندك يا أخت الفاضلة خطوات. الخطوة الأولى انصحيها لعل الله عز وجل يهديها على يديك فتكسبين أنت الأجر. قولي لها يا فلانة سمعناك تقولين كذا وكذا، أمر تكاد يعني تخر له يعني تكاد تخر له السماوات وتنهد من هوله الجبال. كيف تكفرين بالله وتسبين الله عز وجل؟ والله عز وجل يمهلك، الله عز وجل يمهلك ويعطيك الفرصة وحتى تتوبين وترجعين. فإذا تابت الحمد لله، ما تابت لك الحق الكامل أنك يعني تبلغين صاحب الدار يبعدها عنك حتى يبعد هذا الأذى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أذية الجار. وأذية الجار لا تتوقف على الأذية الحسية المادية، يا والله أحط زبالة أكرمكم الله عند باب الجيران ولا أصدر أصوات فقط، هذا أشد من أكرمكم الله الزبالة التي تحطها عند باب الجيران أو تكبها في بيت الجيران، هذه أذية عظيمة. ولذلك قولي لصاحب البيت أبعد عنا هذا الشر وأبعد عنا هذه العائلة السيئة، قولي له هذا الكلام. إذا ما تابت إلى الله وما رجعت وما استغفرت يجب أنها ترحل، ويجب على جميع من في الشارع والحارة أن يتكاتفون على إبعادها من هذا المكان. إذا والله الناس راضين والعياذ بالله، وما أعتقد، أنا ما أعتقد، وصاحب البيت أهم شيء عنده المادة، ما همه يسكن بيته من يؤمن بالله أو يكفر بالله، أنت انتقلي عن هذا الباب. نص العلماء على وجوب هجر المسلم الأماكن الذي يسب فيها السلف وليس الله عز وجل. يقول الإنسان ما يجوز له أن يبقى في مكان يسب فيه السلف، يهاجر من هذا المكان. كيف بمن تسب الله سبحانه وتعالى؟ كيف بمن تسب الله عز وجل؟ إذا كان سب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء ما يجوز للإنسان يسكن بين هؤلاء، كيف من يسب الله عز وجل؟ ولذلك إذا صاحب البيت أبى وقال أهم شيء عندي أنا المادة ما همني، أنت انتقلي. وحتى لو كان البيت ملك والله لا أبيعه ولا أسكن في هذا المكان الذي والعياذ بالله يؤذيني بسماع بمثل هذا الأمر الذي أسمع فيه سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أختي الفاضلة أرجو الله تعالى أن يفتح على قلبها وأن يهديها وأن تتوب إلى الله عز وجل، وأن يهدي هذه الأسرة قومي بهذا الدور، انصحيهم، ذكريهم، قولي لهم اتقوا الله، خافوا الله، الأمر قريب، ما في أحد يخلد في هذه الدنيا. والإنسان إذا كان والله ابتلاه الله عز وجل بفقر أو بحاجة ما يجوز، المفروض يقول يا رب، ما يروح ما تروح تشتم الله وتسب الله والعياذ بالله وتكفر بالله، وإنما تقول يا رب الآن أغلب الفقراء المسحوقين الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام راضين عن الله عز وجل، يقولون قضاء الله كله خير، قضاء الله كله خير، تجدهم من أهل القرآن ومن أهل الصلاة والنساء من أهل الحجاب، والله يمكن لو أعطاهم الله من المال لا لطغوا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه واستغنى، لكنهم راضين ويعلمون بأن الله تعالى إنما أراد لهم الخير، أراد لهم الخير. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. رنا من العراق تسأل تقول أحيانا أجد في بعض آيات القرآن مثلا ذكر القرية وذكر المدينة، يعني مثلا سورة الكهف فيها ذكر القرية وذكر المدينة، وسورة ياسين كذلك ذكر القرية وذكر المدينة. أختي رنا بارك الله فيك، هذا ليس فيه اختلاف ولا تعارض ولا تناقض، هذا يعني طريقة القرآن والعرف في ألفاظ القرآن من حيث الاستعمال تأتي على مثل هذه الأسماء ومثل هذه المسميات، وهذا تفنن وتنوع، ولكن كل مفردة تحمل معنى، كل مفردة تحمل معنى. ولذلك بعض العلماء يقولون القرية هي المحلة الكبيرة، الولاية مثلا يقولون القرية، ها مثل مكة هي أم القرى، والمدينة تكون هي ضمن القرية، ضمن القرية. بعض العلماء يعكس يقول لا، المدينة أكبر كما هو المتعارف عليه الآن، عرفنا الآن على أن المدينة كبيرة والقرية صغيرة، قرية صغيرة. بعض العلماء يذكر بأن القرى هي من نواحي المدن، من نواحي المدن، ولذلك هذا هذا التعبير، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي مقابل قول الله عز وجل عن المرسلين أصحاب القرية المرسلين، هذا يدل على أنهم كانوا في محل واحد، في محل واحد، قرى ومدن. والآن هذا معروف عندنا، يعني ليس القضية قضية والله يعني استغراب ولا شيء، موجود يعني قرى موجودة مدن، فإما أن تتبع القرية المدينة أو المدينة القرية على حسب يعني على حسب تغير الأزمان والأماكن. فسابقا كانت القرى والمدن معروفة، القرية أكبر من المدينة أو العكس، وكذلك الآن الوضع الحالي. بارك الله فيك، وممكن أخت الفاضلة ترجعين إلى كتب التفسير وتقرأين فيها. ريان من الهند بارك الله فيه يسأل عن آثار هجر القرآن، وكيف أن بعض الشباب جعلوا قراءة القرآن كقراءة يعني بقية الكتب، ويسأل عن فضل قراءة القرآن. ريان من الهند بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرآن هو كلام الله، صفة من صفاته جل وعلا وتقدس، وهو منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. القرآن هذا الحرف فيه بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن هذا يعني لا يشبع منه العلماء، والقرآن هذا يتجدد كلما قرأته كلما اشتقت إلى قراءته مرة ثانية، ولذلك قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. القرآن هذا لو أنزله الله على جبل ها لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القرآن هذا لما سمعته القساوسة الذين تجردوا للحق، تجردوا للحق، قال تعالى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. القرآن هذا لما سمعته الجن، سمعته الجن أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وولوا إلى قومهم منذرين. الجن الذين تجردوا للحق قالوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، تحولوا إلى دعاة إلى الله عز وجل، أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن له حلاوة، وإن عليه لطلاوة، أعلاه مثمر وأسفله مغدق يعلو ولا يعلى عليه. هذا القرآن كلام الله عز وجل، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن قرأه أجر، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله عز وجل. هذا القرآن نهى الله عز وجل عن هجرانه، ولذلك قال جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. للأسف الشديد الآن كثير من المسلمين قراءتهم للقرآن تأتي في ما يسمون بالوقت الضائع، يعني عنده وقت ما يدري كيف يقضيه، ها يقول خليني أقرأ قرآن. لا، اجعل القرآن يعني ضمن برنامجك اليومي الأساس، اجعل حصة للقرآن في يومك. لابد أن يكون لك اهتمام بكتاب الله عز وجل والتصاق بهذا الكتاب العظيم الذي فيه انشراح الصدور، طمأنينة القلوب، وراحة البال، ونور الأبصار، وتفتق الأذهان. هذا القرآن والله إن ليصنع في الإنسان صنعا عجيبا إذا قرأه الإنسان بإخلاص نية، بإصلاح طوية، وبرغبة في الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من أنواع هجر القرآن هجر التلاوة، أن الإنسان ما يقرأه إلا في المواسم، يوم الجمعة، في رمضان. هل هذا يعني يليق بهذا القرآن الذي هو صفة من صفات الله؟ هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس جميعا، لا أخص الشباب فقط، على الناس جميعا أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل، وأن يحرصوا على حفظه وعلى تلاوته وعلى حمله، الحمل التكليفي، الحمل اللي كلفنا الله عز وجل به، ونتدبر القرآن. كثير من الناس يقرأ القرآن قراءة هذرمة، قراءة مجردة عن الفهم والتدبر، طبيعي ما يشعر بقيمة القرآن ولا يشعر بأثر القرآن، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهل القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا. هؤلاء هم أهل القرآن. أهل القرآن هم الذين يترجمون هذا القرآن ترجمة عملية من خلال أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وأحوالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالله الله في القرآن حفظا وتلاوة. واجعلوا حمله فوق حمل التكليف علاوة، فوق حمل التكليف علاوة. وتعاهدوا كتاب الله عز وجل، فهو الله النور المبين والصراط المستقيم. ولذلك الأخ ريان بارك الله فيه يقول: أنا أشوف كثير من الشباب، طبعا يعني هذا خطأ، يعني بعض الناس الآن يجعل همه الدنيا ها، وينسى الآخر، ينسى الآخر. الآن بعض الناس إذا قلت له اقرأ جزء يوم في اليوم جزء، قال كثير جزء، لكن عنده استعداد يقرأ رواية 400-500 صفحة، ورواية قد تسمم أفكاره ها، وتلوث نفسه الطاهرة الرواية، ما يمل ولا يكل أبدا، يقرأ رواية. لكن القرآن يقول لا، كثير جزء، شددتم علينا. عموما بل الإنسان على نفسه بصيرة. تفضل إسماعيل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي الحجة لها علاقة مع أخوتها، وهم صار لي 16 سنة لا في اتصال ولا في إشي.
نعم.
هم بدعوا انه هي بدها ورثه، هي ما بدها ورثه، بس حصل بيناتهم انه اخوتها واحد منهم دخل مستشفى وذهبت وزارته، ومن بعد ما زارته عادت ولم يعد الاتصال مع بعضهم ابدا، ومن فتره حاولت هي ان تعيد العلاقات معهم.
نعم.
ولكن امر الله أسرع وتوفيت.
نعم.
فما يعني حكمه عليها؟ هي حاولت هي حاولت يعني انه وهي ما بدها ورثه ولا ابدا لا عن وسطاء ولا بالمحاكم
ان شاء الله. يسمعني
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ انه احنا شو واجب علينا من بعد الوفاه لها شو نقدم لها؟ عرفت شلون؟ هي حجت الحمد لله حجتين وعملت شي 50 عمر والله سبحانه وتعالى يجعلها من المقبولين.
آمين.
وهذا كل ما عندنا يا أخي.
أبشر يا إسماعيل.
ما عندك أنت؟
إن شاء الله. اللي عندي تسمع بعد قليل إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. بارك الله السلام. فيك. هشام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا طال عمرك عندي 5 أسئلة تقريبا.
تفضل.
أحاول أختصرها إن شاء الله. ماهي؟
يلا.
فيها عجوز كبيرة يعني في نهاية الستينات من عمرها، تعرف الوالدة صديقتها هي ولم تغتسل في عمرها قط، يعني ما حكم يعني الصلوات والصيام كل السنوات الماضية هذه؟
لم تغتسل؟
لم تغتسل في حياتها.
قصدك لم تغتسل الغسل الشرعي وليس الغسل العادي؟
الغسل بصفة عامة يعني ما بتعرف فيها، هي شكلها عجوز يعني عامية وبسيطة ما تعرف الغسل النهائي.
أعتقد يا هشام الغسل الشرعي، يعني الغسل العادي ما يمكن الإنسان ما يغتسل غسل عادي.
الغسل يعني الجنابة احنا نقول
الشرعي. نعم نعم نعم.
السؤال الثاني شيخنا، في التأمين الإجباري للسيارات عندنا احنا في ليبيا. يعني التأمين السيارة بندفع تقريبا 35 دينار، لكن يعني لا قدر الله لو صدمت حد مثلا توفى ولا شيء بيدفع عليه التأمين. لكن احيانا تمر سنوات يعني وما بيحصل شيء للانسان، يعني فهل هذا نوع من القمار يعني
ان شاء الله؟
فهي السؤال الثالث، فيه زيارة رحت في بلد عربي مسلم بس يعني مرت على قبر هيك وهم يقولوا انهم ولي صالح يعني معي قريب يعني خالي ورجل من هذا البلد، دخلت معاهم زرنا القبر والقبر كان عليه ستائر هيك وكان الناس بيجوا بيرموا في قصاصات ورق وامنيات هيك، وفي عجوز كانت في عجوز تجلس وفيه مية يقولون ان هي ماء مباركة لهذا الولي، تقطع بفلوس بيعطوا فلوس للعجوز هذه وياخذ ويشربوا من المية هذه يتبرك بها يعني. ويقول ان هو هذا الولي الصالح من سلالة ابو بكر الصديق رضي الله عنه والله اعلم. فانا انبني ضميري يقول قلت في نفسي يعني يا ريت نهيتهم عن هذا يعني الشرك وهذا الشيء يعني، بس انا ما تكلمت معهم يعني الناس.
نعم.
في هذا المكان بحيث السؤال الرابع شيخنا، حلف اليمين، أنا عندي تقريبا 3 أيمان، هل أعطي 10 مساكين بس يعني ولا ضروري كل حلف يمين 10 مساكين؟
شاهد.
الوالدة حتى هي الوالدة تقريبا 3 أيمان عندها، فممكن ندفع عليها حتى 10 مساكين، وكذلك الوالد ما شاء الله ممكن جبال من الأيمان حتى هو دائما بيحلف نعم، فلا أعطي عليه 10 مساكين بس أنا.
إن شاء الله يا هشام. أبشر يا هشام.
السؤال الأخير يا شيخنا، حكم التهنئة بأعياد الميلاد، أنا أعمل في منظمة إنسانية دولية يعني، البنات معنا البنات بيعملوا في أعياد الميلاد ونبارك لهم يعني كل عام وأنت بخير مثلا، ويعملوا في كيكة ويوزعوا في الكيكة والكعكة يعني على
شاء.
وكذلك حتى أخواتي يعني في البيت بدأت بيعملوا في هذه انتشرت هذه الظاهرة للأسف يعني حتى أطفالهم بيعملونهم في أعياد ميلاد، فهذا يعتبر تشبه للكفار يعني ولا في
إن شاء الله يعني. واضح يا هشام. أبشر.
شكرا شيخنا، جزاك الله خيرا.
حياك الله. تفضل يا جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
شيخ أريد تفاصيل حول موضوع مسألة مسح المرأة على حجابها أثناء الوضوء، ما هي الشروط وفي أي حالات يجوز فيه ذلك وعلى أي طريقة، وهل يشمل ذلك الأذنين أيضا؟ يعني أريد توضيح بارك الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي ريان من الهند بارك الله فيك يقول بارك الله فيه يقول عمري 16 سنة الآن أنا في الجامعة. قبل الجامعة كنت حريص على قراءة القرآن. الآن للأسف بسبب المشاغل الكثيرة يعني انصرفت عن القرآن، لكن لم يكن تأثير القرآن مثلا يعني مثل السابق وشيء من هذا القبيل. ريان بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وأوصى، قال وخذ من فراغك لشغلك ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه الوصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الناس وللأسف ما يستحضرها إلا إذا شغل، إلا إذا مرض، إلا إذا كذا. ولذلك ريان لما كان في فترة قبل الجامعة كان عنده وقت وعنده كذا، وما شاء الله اللهم بارك ريان يقول أنا مستغل الوقت في قراءة القرآن وكذا وحصل خير. الآن يقول شغلت، حالتي غير الحالة الأولى اللي كنت فيها قبل الجامعة، لأن أصبحت هناك مشاغل كثيرة وطلبات كثيرة وواجبات. هذه الحياة يا ريان بارك الله فيك. الإنسان لماذا الآن العلماء أغلبهم حفظ القرآن في سن العاشرة أو في سن الثالثة عشرة أو في سن الخامسة عشرة؟ لأن الناس يدركون بأن هذا الولد إذا بدأ في الحياة خلاص تبدأ المشاغل، وأنت بعد ذلك ستأتي الزوجة ويأتي الأولاد والبيت وكذا، فتصرفك عن كثير من الأشياء. ولهذا حقيقة يعني يجب على الوالدين أن ينتبهوا لأولادهم في هذه المرحلة السنية المبكرة بأن يهتموا بهم في قضية حفظ القرآن وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه ستكون يعني بإذن الله تعالى يعني هي الحصيلة اللي تسعف الإنسان بعد ذلك حينما يكبر، ولا يحتاج حقيقة أن يبدأ في قضية الحفظ من جديد أو شيء من هذا القبيل. عموما يا ريان إذا كان عندك حظ من القرآن ونصيب من حفظه الحمد لله، تستطيع وأنت في السيارة تقرأ القرآن، تستطيع وأنت في الطريق ما بين الجامعة وما بين البيت تقرأ القرآن، لأن في صدرك القرآن ولله الحمد. لكن جاهد نفسك، جاهد نفسك، لابد أن تجعل لك يوميا تقتطع من وقتك لقراءة القرآن أو لحفظ القرآن. بارك الله فيك. ريان يقول يعني بالنسبة لوسوسة الشيطان يعني للعاصي أحيانا يقول الشيطان له يعني اعصي الله وبعدين تب إلى الله عز وجل بعد ذلك. ريان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للشيطان مداخله ومساربه كثيرة جدا، ومن ذلك أنه يقول للإنسان يوسوس له أنك اعصي ثم تب بعد ذلك، ويسوفه بهذا الأمر، وهذا من مكائد الشيطان ومن مكر الشيطان. ولذلك الواجب على المسلم أن يتخذ الشيطان عدوا، لأن الله تعالى أمرنا بذلك، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني من أصحاب النار. فالشيطان يزين للإنسان ويسول له ويفتح له مثل هذه الأشياء ويمنيه بأنك ليش يعني بعدين تتوب. طيب الإنسان هل يضمن أنه يعيش حتى يتوب؟ هل الإنسان الآن يضمن أنه يعيش حتى يتوب؟ ما تدري، لعل المنية تخترمك أو يخترم العاصي ثم يلقى الله عز وجل على خطيئة وذنب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. وواجب على الإنسان أن يذبح التسويف بسكين العزم والتوبة والإنابة، وأن لا يستسلم للشيطان. بعض الناس الآن يتوقع بأن الشيطان يتمثل له في صورة ويأتيه يقول له، لا، هذه الوسوسة. الآن إذا جاءك تفكير أنك والله طيب خليني أعصي وبعدين أتوب، هذا هو الشيطان. هذا الشيطان يقرقر في أذنك ويوسوس في صدرك أنك تفعل هذا الشيء، مثل ما قرقر في أذن أولاد يعقوب قال وتكون من بعده قوما صالحين، اذبحوا يوسف، اقتلوا يوسف، ها، أنهوا على يوسف، ها، وبعدين تكونوا قوما صالحين. هذا من الشيطان. كذلك الشاب، أي إنسان يأتي هذا التفكير
هذا من الشيطان، ولذلك يجب عليه أن ينتفض على نفسه وذاته ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وينتهي عن الذهاب في طريق المعصية، لأن الإنسان ما يدري. كثير من الناس يا ريان وللأسف الشديد زين لهم الشيطان أعمالهم وسول لهم ومناهم، والله ماتوا سكارى. وفي أشخاص قد نعرفهم ها مات وهو سكران، وبعضهم مات وهو زاني والعياذ بالله، مات وهو زاني اخترمته المنيو، كان عنده أمل أنه يعيش سنوات وأنه يبقى ويتوب إلى الله ويفكر بعدين، يقول لما أكبر في السن الحمد لله أواظب على الصلوات وواظب على قراءة القرآن. مسكين ابن آدم مسكين. وذلك أخطر شيء يتعرض له الإنسان من الشيطان هو هذا الأمر، هذا الأمر أخطر شيء يتعرض له الإنسان. الشيطان يريد قلبك، فإذا فاز بقلبك أنهاك، قضى عليك، هذه الضربة القاضية صح التعبير. إذا فاز بقلبك، وكيف يفوز بقلبك؟ ما يفوز بقبضه، لا، أن تصدقه بمثل هذا. إذا صدقت الشيطان حينما يقول لك اعصي ثم تب، خلاص أنت الآن أخذ الشيطان بقلبك، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الإنسان دائما يكون في حالة استعداد للقاء الله عز وجل، لأن الإنسان ما يدري، كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. استعد دائما، ما يدري ما, 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 ما يدري متى يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات ها ويقبض روحه. من الذي يرضى أن يلقى الله وهو واقع في خطيئة أو ذنب ومنغمس في معصية وقذارة؟ من ها المسلم ما يرضى هذا. دائما يكون الإنسان مستعد. أنا يعجبني والله أحد الأشخاص، هو عامي يقول أنا ما أذكر أنني طلعت من البيت إلا أنا متوضي، حتى لو ما كان في صلاة. قلت له ليش؟ قال يا أخي أنا ما أدري والله، أطلع شوف هالسيارات مثلا، أركب أشوف بعض الناس في هالسيارة جاء يعني واقف في أمان الله على الإشارة بكل أمانة أمان وسلام، ويجي واحد ويقضي عليه، يجي واحد مسرع ولا خطأ ولا السيارة تنحرف، يقول ما ندري يعني احنا نخرج من بيوتنا والله ما ندري نرجع ولا ما نرجع. فلذلك أنا يقول دائما أكون أنا مستعد للقاء الله على طهارة. بارك الله فيك. ريان يقول يعني في بعض الناس يجد صعوبة في التوبة، يقول يعني مثلا أبي أنصحه ويعني يجد مثلا صعوبة في ترك بعض الذنوب وبعض المعاصي، ويعني ذكر أشياء من هذا القبيل. ريان، أولا يجب عليك أن تتعامل مع والديك تعاملا راقيا رائعا يليق بمقام الوالدين، حتى ولو كان يعني عندهم تقصير أو عندهم ذنوب. ذلك أن التعامل مع الوالدين يختلف عن التعامل مع غيرهم، لأنهم الأصل في وجودك في هذه الحياة. أما قرأت يا ريان قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كان جواب والد إبراهيم عنيف وغليظ والصلف، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. فاحذر يا ريان، وإن شاء الله أنك ما تكون من هذا الجنس من الشباب، أن تتعامل مع والدك بغلظة أو أن تباشره بالخطاب، عندك ذنب الفلاني، عندك الذنب الفلاني، عندك الخطيئة الفلانية، احذر. وإنما اعرض دعوتك ونصحك بقالب السؤال، مثل ما قال موسى وهارون، قال لفرعون لما بعثهم الله عز وجل إلى فرعون، قال موسى له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك، عرضه معرض السؤال، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أليس الله بقادر أن يخسف بفرعون أو أن يأتي جبريل فيطمس وجهه وتأتي الملائكة فتضرب دبره، بلى والله، لكن هذه تربية لنا، تربية لنا أن نتعامل بلين وبرفق وبرحمة، فاحذر. الأمر الثاني، الحوار بين الوالد وولده مشروع ولله الحمد. هذا إبراهيم حاور أباه، وهناك نوح عليه السلام حاور ابنه، والنبي عليه الصلاة والسلام فسح المجال وسمح للحوار معه، حتى لما تستشكل أم المؤمنين أم عبد الله حبيبة رسول الله، عائشة حبيبة رسول الله، لما تستشكي الأمر تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبها، كذلك أمهات المؤمنين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يبقى قضية الفهم يا ريان، أحيانا بعض الناس يفهم بأن والله ترك الذنب هذا صعب، صعب جدا. أولا، الذنوب هذه، الذنوب، هل ما حرم الله عز وجل وما حرم النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمقدور البشر تركه؟ لا والله أبدا، لا، ليس هناك ذنب حرمه الله أو خطيئة حرمها الله أو معصية حرمها الله وحرمها رسول الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام تمثل ضرورة من الضروريات اللي ما يمكن للإنسان أن يتركها أبدا. ولذلك المعاصي، تأملوها، المعاصي كلها هذه لا تمثل من ضروريات الحياة، بل ولا من حاجيات الحياة، وإنما هي شهوات، هي شهوات. الله عز وجل أعطانا الأصل الموجود في الحلال أكثر، الأصل الحلال الموجود هو الأكثر، ولذلك هذه المعاصي التي حرمها الله والذنوب لا تمثل لا ضرورة ولا حاجة أبدا. يعني لو تركها الإنسان بالعكس سيعيش حياة هنية وسعيدة وقناعة، ويعيش في حالة من الطمأنينة. وفي المقابل الحلال أكثر، الحلال أكثر. وهذا أنا لو أردت أن أتكلم أعتقد بأن المجال سيخرج عن يعني طبيعة البرنامج، لكن موجود كلام أهل العلم موجود. فأنت بارك الله فيك اضرب على هذا الوتر. الوالد إذا كان عنده مثلا، ماذا عنده؟ يشرب؟ إن شاء الله ما يشرب بإذن الله، أباح الله جميع المشروبات المباحة إلا المسكرات، إلا المسكرات، المسكرات اللي تجعل تهبط بالإنسان من دوحة آدميته إلى أن لا يفرق بين الجمرة والبعرة والتمرة، ولا يفرق بين من تحله وبين من تحرم عليه، تهبط به من سماء مجده وأخلاقه ومن دوحة آدميته وإنسانيته إلى هذا الحضيض. شوف المشروبات كلها، القهوة، الشاي، العصائر بأنواعها، الماء، وعدد، كل هذه مباح، هذه اللي فيها الضروريات، الماء. أما هذا شر. هذا مثال، والبقية عندك يا ريان، بارك الله فيك. إسماعيل من سوريا يقول: الحجة والدته يعني علاقتها مع إخوانها غير جيدة من 13 سنة، يقول بأنهم هم يقولون أنت تريدين التركة، وهي تقول أنا ما أريد التركة. واحد من إخوانها دخل المستشفى زارت، البقية ما يعني اتصلوا بها، توفيت الوالدة رحمة الله عليها. يقول: هل عليها شيء؟ إسماعيل من سوريا رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها الله في جنات النعيم، وبالنسبة للوالدة على خير بحول الله تعالى، وبالنسبة لإخوانها على شر. سامحني أقول هذا الكلام عن أخوالك، على شر. أولا، حتى فرضا لو الوالدة طالبت بحقها، هل طالبت بشيء محرم ولا مشروع؟ طالبت بشيء مشروع، على فرض أنها قالت أنا أريد حقي. الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه فريضة تولى الله قسمتها. بأي حق يأخذون مالها؟ بأي حق يأخذون نصيبها من التركة؟ بأي حق؟ هذا على فرض أنها طالبت. المسكينة تقول أنا ما أريد وما أريد، ومع ذلك مقاطعينها. أبشر بخير وبشرك بخير أن الوالدة على خير، لكن خوالك هم اللي على شر والعياذ بالله. الآن والدتك لقيت الله عز وجل، الآن كيف يتوبون إلى اللهم؟ كيف يسترضون أختهم؟ الآن يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله، والحق اللي عندهم إذا كان عندهم نصيب لها يسلمونك أنت وإخوانك وأخواتك، لأن هذا حق للوالدة، هذا حق للوالدة. هذا ما يبرؤون بموتها، ولا يبرؤون بوالله فتل عضلاتهم، والله دعوة، والله إحنا سيطرنا عليه وإحنا الذكور وإحنا كذا، ما هذا، هذا ظلم. هذه مظالم سيحملونها على ظهورهم يوم القيامة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، اطمئن من جهة الوالدة، الوالدة تواصلت معهم وصلتهم لكنهم قطعوا، أحسنت إليهم أساءوا إليها، حلمت عن جهلهم وحمقهم وهم قابلوها بالسوء هذا. والدتك إن شاء الله على خير، وأنت الآن دورك يا إسماعيل تذكر خوالك، تقولهم اتقوا الله، توبوا إلى الله، هذه وهذه أختكم توفيت ولقيت الله بأعمال سيجازيها الله عليها. أنتم عندكم من المظالم، عندكم من السوء، عندكم من الشر اللي قابلتم فيه أختكم، سيسألكم الله عز وجل عنه يوم القيامة. إسماعيل يقول يعني ما الواجب علينا تجاه الوالدة؟ يقول يعني هي حجت حجتين وما شاء الله عشرات العمرات مثلا. وإسماعيل بارك الله فيك، حق الوالدة عظيم، ما زال بر الوالدين ما ينقطع بالوفاة. أعظم شيء يا إسماعيل يصل والدتك الدعاء، أكثر لها من الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة، لا تنسونها من دعواتكم، أفضل ما يصل إلى الميت الدعاء. ثانيا الاستغفار، استغفار لها باستمرار. ثالثا الصدقة، الصدقة هذه تصدقوا عنها، حفر بئر مثلا، بناء مسجد، على قدر ما تستطيعون، يعني كفالة يتيم مثلا، رعاية أرملة مثلا، شيء من هذه الصدقات. الأمر الآخر صلة الرحم اللي ما تصل إلا ما التي توصل بها، لا توصل إلا بها، مثل خوالك وخالاتك مثلا، هذول صلوهم حتى لو كانوا جفاة مثلا وعندهم طمع دنيوي، صلهم أنت وذكرهم وعظهم، لعل الله تعالى يكتب لهم توبة قبل الوفاة. هذا الحق الذي للوالدة. إذا والله تحبون تحجون عنها وتعتمرون عنها، طيب ما دام أنك أنت حجيت واعتمرت، يجوز الإنسان يهب ثواب العمرة لوالدته. هشام من ليبيا يقول يعني هناك عجوز في نهاية الستينيات أو الستينات، يقول من عمرها صديقة للوالدة، أخبرت الوالدة بأن ما اغتسلت في عمرها قط. هشام من ليبيا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة وأن يتوب على هذه المرأة. وأنا أعتقد بأن المقصود غسل الواجب، غسل الجنابة وغسل الحيض، لأنه ما أتصور أن آدمي في هذا الكون ما يغتسل طوال عمره، الغسل العادي هذا المعروف، لكن غسل الجنابة وغسل الحيض إذا كانت فعلا جاهلة، جهل يعني مطبق عليها، تعيش في بيئة جاهلة لا في علم ولا في علماء ولا في طلاب علم، أو مثلا هي في بادية، أرجو الله أن يغفر لها، مع أن هذه الأمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، يتناقلها الخلف عن السلف والناس يتناقلونها، أرجو الله أن يغفر لها إذا كانت فعلا يصدق أن يقال بأنها جاهلة، تعيش في بادية في ناحية لا خطبة جمعة تسمع ولا درس علمي ولا أحد يذكر ولا امرأة تعلم، أرجو الله. أما إذا كانت لا تعيش في منطقة وفي بلد في مساجد وفي طلاب علم وفي حلق ذكر والنساء يجتمعنا وهي عزفت عن هذا، هذه آثمة، يجب عليها الآن أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن تندم على هذا التفريط الذي صدر منها وحصل منها، وأن تتعلم أحكام الدين. هذه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه من الأمور التي يجب على كل مكلف أن يتعلمها عينا، كل إنسان بعينه يجب أن يتعلم الوضوء والغسل والصلاة وبقية الأحكام. فالآن بعد هذا العمر ماذا تفعل؟ تتوب إلى الله، تستغفر الله، وتغتسل عند وجود الحدث اللي هو اللي أوجب الغسل، مثل الجنابة ومثل الحيض، يمكنها آيس الآن من الحيض، الجنابة أو الحيض، كذلك تحرص على المواظبة على الصلوات الخمس، الإكثار من النوافل، إن كان عندها خير تتصدق، تبر والديها وأحدهما إذا كان موجودين أو أحدهما موجود، تحسن إلى الآخرين، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، تصلح من حالها ومن حال أولادها وأسرتها، تعلم نساءها الآن من تكفير السيئة الحسنة بعدها. الآن إذا جاءت مجتمع من جنسها نساء تقول يا نساء اتقوا الله في غسل جنابة في غسل حيض، خشية أن يكون من جنسها كثير في بلدكم وأين طلاب العلم عندكم؟ أين طالبات العلم عندكم؟ وين دورهم في تعليم الناس وتوجيه الناس؟ الناس بأمس الحاجة إلى مثل هذه القضايا. عموما يا أخي الفاضل، تتوب إلى الله وتستغفر الله وتحرص على الاغتسال الواجب، وتكثر من يعني العبادات المشروعة مع المواظبة على الفرائض، وتندم على هذا الأمر ندم شديد، وتعلم أيضا نساء محلتها أو حيها أو جهتها أو ولايتها التي هي فيها، تعلم وترشد وتنشر هذا الخير، لعله إن شاء الله يكون كفارة لها. إشام من ليبيا يقول: عندنا التأمين إجباري للسيارات، أدفع 35 دينار، لو قدر الله حصل يعني شيء، يقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ هشام بارك الله فيك، يعني ما دام أن التأمين إجباري عندكم ما تملك أنت إلا يعني إلا الدفع، ما تستطيع قيادة السيارة إلا بهذا، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. كم باقي يا أستاذ خضر؟ أستاذ خضر كم باقي؟ دقيقتين. طيب هشام، أنا سأنتقل إلى السؤال الأخير لأن ما بقي عندي إلا دقيقتين أو أقل، وسؤالك الثالث هذا مهم سأركز عليه وسأتكلم فيه. ولذلك أخي الفاضل، أنت بالنسبة للأيمان، أنت والوالدة والوالد، يجب علي على كل واحد منكما أن يخرج كفارة عن كل يمين، عن كل يمين كفارة، إلا إذا كان اليمين تكرر على سبب واحد. مثلا أنت قلت والله ما أكلم فلان وما كفرت عن يمينك، ثم كلمته وما كفرت عن يمين، ثم قلت والله ما أكلم فلان، زين، ثم كلمته وما كفرت عن يمينك، ثم قلت والله ما أكلم فلان، ثم كلمته وأردت أن تكفر كفارة واحدة. أما إذا كفرت وعدت تحلف تكفر كفارة ثانية. أما إذا قلت والله ما أكلم فلان ولا آكل معه ولا أدخل بيته، زين، فكلمته وما دخلت بيته وأكلت معه، عليك كفارة واحد. لكن لو كلمته وأكلت منه من طعامه ودخلت بيته، عليك ثلاث كفارات. كذلك الوالد والوالد، ويجب على الإنسان أن يحفظ يمينه. يا هشام، يقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. أنت لو لقيت الله لقيت الله وذمتك مشغولة بهذه الأيمان وبهذا الحق، كيف الإنسان يحلف أيمان؟ أنت قلت بأن الوالد أيمان كثيرة، كيف يلقى الله عز وجل؟ يعني كيف يريد أن يلقى الله؟ والله سيسأله عن هذه الأيمان. لذلك لابد من أن يكفر الإنسان عن يمينه إذا حنث فيها. حنث يعني الآن حلفت على ترك شيء ففعلته، عليك كفارة يمين. حلفت على عدم فعل شيء ففعلته، عليك كفارة يمين. هذه اليمين المنعقدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فيجب عليك يا أخي الفاضل المبادرة، أنت والوالد والوالدة، بإبراء الذمة وإفراغها مما اشتغلت به، وذلك بإطعام 10 مساكين عن كل يمين، إلا إذا كان اليمين الذي حلفت عليه تكرر وأنت ما كفرت سابقا. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة عندي. هشام باقي له سؤالين، وعندي جمال من فرنسا باقي له سؤال، إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.